الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة. قال: الحدود تسقط بالشبهات. قال: وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا، وأصلها من الحديث ورد من طرق عديدة واعتمد، لا فرق بين كونها في من فعل واردة أو في طريق أو محل، لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير، وشرطه القوة فيما ذكروا جزما، وإلا فهي لا تؤثر. جعل رحمه الله تعالى هذه القاعدة السادسة من القواعد الكلية الجزئية، وهي عند بعض أهل العلم أشبه ما يكون أن تكون ضابطاً وليست قاعدة كلية، وإن كانت قاعدة فليست قاعدة كلية. ويعبر عنها: الحدود تسقط بالشبهات، أو تدرأ بالشبهات، أو تندرئ بالشبهات. هذه بعض تعابير القاعدة. وقد يعبر عنها كذلك بعبارة أخرى فيقولون: الحدود مبناها على الإسقاط، والدرء بالشبهات. وبعضهم يزيد استثناء فيقول: الحدود تسقط بالشبهات بخلاف الحقوق. وبعضهم يزيد فيقول: الحدود والكفارات مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات لا الحقوق. وسيأتي تفصيل هذه المعاني. فقولهم: الحدود تدرأ بالشبهات، أي الحدود جمع حد، وهو في اللغة كما أشار معناه مأخوذ من المنع، لكنه منع بمعنى خاص، لأن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. وأما في الشرع فهي عقوبة مقدرة رتبها الشرع على من ارتكب جريمة، وهي تختلف بحسب ما جاء في الشرع. فحد السرقة القطع، وهكذا كذلك الجروح قصاص، وغير ذلك من تفاصيل في كتاب الحدود في الفقه وشروح الحديث. ومعنى تسقط أو تدرأ أو تندرئ واضح. وأما الشبهات جمع شبهة، وهو ما وقع فيه التباس واشتباه فجهل في حكمه حلاً أو حرمة. فما كان شأنه كذلك في الحدود فإنه يتوقف فيه. وعبارة من عبر: الحدود والكفارات مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، يزيد الكفارات، الكفارات جمع كفارة، وهي تتناول أنواع من الكفارات، لكن سيأتي إن شاء الله أنهم اختلفوا أولاً في إدخال الكفارات، وثانياً في تعميم الكفارات، فمنهم من جعلها عامة مع الخلاف في إدخالها، ومنهم من جعلها مستثنى منها الأيمان. وقولهم: والدرء بالشبهات لا الحقوق. المراد أن الحدود والكفارات هي التي يحصل فيها الدرء بالشبهات بخلاف حقوق الآدميين، وكل حق كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأمثلة. قوله رحمه الله: وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا، يعني باتفاق أهل العلم. وأنكر بعض الشراح على الناظم هذه العبارة، لأن العبارة هذه ليست في الأصل، وقد تقدم معنا أن الناظم إنما ينظم كلام صاحب الأصل وهو السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، فلذلك أنكروا عليه هذا التعبير، فإن السيوطي لم يعبر به، وإن كان ما أتى به صحيح. والاتفاق ليس الإجماع، لأن الاتفاق هو قول الأكثرين، وهو كما قال فجمهور أهل العلم، وإنما خالف في ذلك بعض من شذ على أن الحدود تسقط وتدرأ بالشبهات، فهو كما قال، لكن من باب الأمانة والانضباط بكلام صاحب الأصل لم يعبر بلفظ الاتفاق. فصاحب النظم له وجه باعتبار أصل المسألة، ومن انتقد عليه له وجه باعتبار أن صاحب الأصل لم يعبر به. وقوله: وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا، معناه ما تقدم من معنى القاعدة، أي الحدود تسقط بالشبهات. وقوله حسب ما قد ضبطوا، يعني حسب ما ضبط أهل العلم هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة فيها خلاف في بعض مسائلها، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. وقوله: وأصلها من الحديث ورد من طرق عديدة واعتمد، يعني أن أصل هذه القاعدة حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة، واعتمد هذا الحديث. وهذا الحديث روي عن عائشة رضي الله عنها كما أشار في التعليق، رواه الحاكم والترمذي والبيهقي مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخذوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لا يصح مرفوعا، في إسناد يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف، بل قال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث. وروي كذلك مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه ابن ماجه وغيره: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، وهو كذلك ضعيف، فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف، لكن صح هذا المعنى موقوفا عن عدد من الصحابة، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أرضاه، وعن ابن مسعود ومعاذ بن عباس وعقبة بن عامر، وقد أشار في التعليق إلى أثر ابن مسعود: ادرأوا الحد والقتل عن عباد الله ما استطعتم. وأثر عمر رضي الله عنه بنحو حديث عائشة، وفيه: لأن أخطئ في درء الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذا المرفوع الموقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، خصوصا أنه جاء عن جمع من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فهو إذن مما يستدل به. ولهذا كان قول جمهور أهل العلم واتفاق الأكثرين على العمل بهذه القاعدة التي تدل عليها هذه الآثار الموقوفة والأحاديث المرفوعة. إذن قوله وأصلها من الحديث ورد من طرق عديدة واعتمد، روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع لا يصح والموقوف صحيح عن عدد من الصحابة وله حكم الرفع. وقوله لا فرق بين كونها في من فعل واردة أو في طريق أو محل، يعني لا فرق في درء الحدود في كونها في من فعل ذلك، أي من يجب عليه الحد، أو في طريق أو محل. ومثل بأمثلة على ذلك، فمن الأمثلة التي ذكرت في من وطأ امرأة شبهة بشبهة، سواء ظنها زوجته أو كذلك بنكاح له وجه وهو ليس عنده علم، وعند بعض أهل العلم له وجه، فإنه يعذر بذلك، يعذر بذلك ولا يقام عليه حد الزنا، لكن لا يمنع ذلك من التعزير إذا حصل منه شيء من التفريط وعلم من قضية الحال أنه حصل منه شيء من التفريط فيعزر وإن لم يقم عليه الحد تأديبا وعقوبة. وكذلك المرأة إن حصل منها تواطؤ وتفريط في مثل هذا الأمر. ومن الأمثلة لو أن إنسانا شرب ما يظنه نبيذا حلالا لم يصل إلى مرحلة الخمر، فوصل إلى مرحلة الخمر بتأخره أو شدة الحر أو غير ذلك فسكر، فهل يقام عليه حد شارب الخمر؟ الجواب ما دام هناك شبهة وهو كونه إنما شرب النبيذ وكان هذا بسبب تأخره فإنه يدرأ عنه الحد، لكن لا يمنع ذلك من التعزير إذا علم الحاكم أنه حصل في شيء من التفريط أو كان مظنة التلاعب والوصول إلى الشرب. ويتأكد هذا إذا علم من الشخص أنه ممن هو مظنة ذلك، كأن تكون له سوابق ونحو ذلك، فهو وإن لم يحد يعزر. وهذا هو قوله بعد ذلك لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير، يعني كونه يسقط عنه الحد لا يعني ذلك أنه لا يسقط عنه ماذا؟ التعزير. والتعزير يرجع إلى الإمام في كل قضية تقتضي عقوبة لتأديبه، تقتضي عقوبة لتأديبه فيما وقع منه شيء من الاعتداء على تفاصيل معروفة في كتب الفقه، في كتاب الحدود وغيره. إذن إذا سقط الحد فلا يعني أن يسقط التعزير. وهكذا على الصحيح كذلك الحقوق، فالحقوق لا تسقط، فإنه لو اعتدى بشبهة على إنسان فكونه لا يجب عليه الحد شيء، وكونه يجب حق هذا الإنسان من مال أو دم أو عرض أو غيره شيء آخر، فالحد هو حق الشرع، والحق هو حق هذا المخلوق. فإذا أسقط الشرع الحد بالشبهات فلا يعني سقوط الحق، فيبقى عليه الحق. مثلا إنسان أخذ مالا بشبهة، أخذ مالا بشبهة، كون المال ليس في حرزه لا يوجب القطع، لأن السارق تقطع يده بشروط، ومن الشروط أن يكون المال في حرز مثله، في حرز مثله. فإذا أخذ مالا مثله يوجب القطع، لكنه ليس في حرز مثله، ثم أضاعه أو أنفقه، فهو وإن يسقط عنه الحد يبقى التعزير. مثلا إنسان وجد ذهبا في حوش غنم فأخذ هذا الذهب فقبض عليه، لا تقطع يده لأخذه الذهب من هذا المكان، لأن الذهب في مثل هذا المكان يعد تفريط من المالك وليس هو حرز الذهب، وفي نفس الوقت هو ملك وحق لإنسان آخر، فهو لأجل هذه الشبهة لا يجب القطع، لكن لا يعني ذلك أنه يسقط التعزير، فيعزره الحاكم بما يكون تأديب مثله. وهكذا كذلك الحق، كون الحد يسقط لا يعني أن الحق يسقط، فلو قال ضاع أكلته يبقى في ذمته، ممكن يسجن حتى يأتي به أو يبيع من ماله أو بما يراه الحاكم تأديبا وتعزيرا وردا لحق ذوي الحقوق. وهذا هو قوله: لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير. وكما مضى معنا بمعنى التعزير الحقوق، فالحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات إلا الحقوق، فالحقوق والتعزير كذلك لا يسقط بالشبهات إلا الحقوق والتعزير، أو إلا الحقوق والتعزيرات. وأما قوله وتسقط التكفير، هذه مسألة خلافية، اختلفوا هل الحدود تسقط الكفارة، هل الشبهة تسقط الكفارة أم لا تسقط الكفارة. وهذه المسألة كما قلنا فيها خلاف، والصحيح في هذا أنه فيه تفصيل. بعض أهل العلم جعل من التفصيل التفريق بين الفدية وبين كفارة اليمين، فما كان من الكفارات فيه معنى الفدية تسقط، لأن الفدية فيه حق المال، فيه حق نعم، وكفارة اليمين لا تسقط لأن فيه معنى الغرامة، فما كان فيه معنى العقوبة وهي الفدية فهو يسقط، وما كان فيه معنى الغرامة فلا يسقط، لأن ما كان فيه معنى الغرامة أشبه الحقوق، وما كان فيه معنى العقوبة أشبه ماذا؟ أشبه الحد، أشبه الحد. فكفارة المجامع في نهار رمضان كفارته كفارة ماذا؟ عقوبة أو كفارة غرامة؟ عقوبة، كفارة عقوبة. ولهذا قالوا هذا النوع من الكفارات قد تسقط بالشبهة، مثل الجهل أو النسيان أو الخطأ أو حتى على الصحيح العجز. ويدل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في المجامع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، فكل ذلك يقول لا أستطيع، أمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: وهل وقعت ما فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ يعني كيف أصوم شهرين متتابعين؟ فأمره بإطعام 60 مسكين، فقال: والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وسق فأعطاه إياه وأمره أن يفرقه، فقال: يا رسول الله، على أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال: أطعمه أهلك. واختلف أهل العلم في هذا الحديث، هل معنى هذا يبقى في ذمته؟ قال بهذا جماعة من أهل العلم، أو أنه يسقط؟ قال به جماعة من أهل العلم، وهو الصحيح، لأنه لو بقي في ذمته لأخبره به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبره، فدل على أنه يسقط عن العاجز، أنه يسقط عن العاجز. وهكذا قال العلماء: الكفارات تسقط عند وجود الشبهات كالحدود، ولكن ما كان فيها معنى العقوبة. وأما ما كان ليس بمعنى العقوبة وإنما معنى الغرامة فإنه بمثابة الحقوق، لا يسقط كالحقوق لا تسقط، ومنه كفارة اليمين. فكفارة اليمين لا تسقط، تبقى في ذمة الإنسان إلى أن يستطيع، وهو مخير في ذلك، فإن استطاع وجب عليه ولو بعد حين. وهذا التفصيل لعله هو أقرب لعمومات النصوص في هذه القاعدة، والمسألة فيها خلاف. ثم قال رحمه الله: وشرطها القوة فيما ذكروا جزما، وإلا فهي لا تؤثر. وشرطها أي العمل بهذه القاعدة، سواء قلنا في الحدود أو الكفارات، أنها تدرأ وتسقط بالشبهات، لا الحقوق ولا الكفارات التي بمعنى الحقوق. عرفنا الآن بعد هذا تعبير القاعدة، نقول: الحدود والكفارات مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، إلا الحقوق وما كان بمعناها من الكفارات، وما كان بمعناها من الكفارات. طيب، لكن ذكرها هنا شرطا، قال: وشرطها القوة فيما ذكروا جزما، وإلا فهي لا تؤثر. فمثلا لا يجوز أن يعتمد الإنسان على الخلاف الشاذ فيجعلها شبهة لإسقاط الحدود، فالخلاف الشاذ لا يسقط الحدود. ونص العلماء في مثل إباحة عطاء إعارة الجواري للوطء، مسألة شاذة شذ بها عطاء رحمه الله رحمة واسعة، فقال: كما جاز تأجير الجارية أي الأمة في العمل، كذلك يجوز وهي ملك أن تؤجر للوطء، وهي زلة عالم كبيرة أخطأ فيها وشنع العلماء في الإنكار عليه. فمثل هذا القول الشاذ على الصحيح لا يدرأ به الحد، فمن فعل مثل هذا يقام عليه الحد بحسبه، حرا أو عبدا، وبكرا أو ثيبا، حتى لا يتلاعب بهذا الباب. ومثله على الصحيح نكاح المتعة، وإن كان بعض أهل العلم جعل نكاح المتعة أنه مما تدرأ به الحدود، لكن لبعض مشايخنا تفصيل، فيقول: في موطن تكثر فيه الفتوى به مع قلة العلم والجهل، قد يدرأ به الحد، وفي موطن يظهر علم الناس بحرمته مع نذرة وقلة وقوعه فإنه لا يعتبر به. ويؤيد هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه من عدم إقامة الحدود في عام الرمادة لشدة الفقر والفاقة وما بلي به الناس، فإنه لم يقم الحد لأجل ما وقع في الناس من شدة. فإذا يراعى الزمان والمكان في بعض القضايا التي قد تكون محل شبهة أو إشكال لبعض الناس. وبمثل هذا التفصيل على الصحيح النكاح بغير ولي، فإنه قول شاذ للحنفية، وإن كان القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص الشرعية هو هذا، مع التنبه من التفصيل المشهور عند الحنفية وحتى عند الرافضة في نكاح المتعة، فللعلماء تفصيل دقيق يذكرونه هو مما يفصل به هؤلاء. فالرافضة في نكاح المتعة يفرقون بين البكر والثيب، فيجعلون الثيب تملك تزويج نفسها والبكر لا تملك ذلك بل لابد عبر وليها. فإذن بين المسألتين فرق، فمن علم منه أنه فعل الشيء وليس له أدنى متمسك من شبهة فإنه يقام عليه الحد، ويزداد هذا إذا كان في موطن علم حرمته. ومثله يقال في مسألة النكاح بغير ولي، فإن الحنفية يفرقون بين البكر والثيب، فإذا وقع من بكر أو في بكر فإنه يشدد فيه ما لا يشدد في التيب، خصوصا إذا عمت به البلوى. ففي بعض البلاد ربما تكون فتوى الحنفية هي السائدة مع قلة العلم وتفشي هذا المذهب وانفلات الناس وانفتاح المجتمع. وهكذا كذلك يدخل في قوله وشرطها القوة فيما ذكروا جزما وإلا فهي لا تؤثر، كذلك لو كان هذا القول الشاذ مخالف للإجماع، فإذا خالف النص أو كان مخالفا للإجماع أو قولا شاذا فهو يدخل في هذا ولا يرخص به كما ذكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد. قال: والحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد. هذه قاعدة جعلها رحمه الله من القواعد الكلية الجزئية، ويجعلها غيره من أهل العلم، ليست قاعدة كلية بل بعضهم يجعلها أشبه ما تكون بالضابط. ومعنى هذه القاعدة أي الإنسان الذي ليس بعبد ولا رقيق وهو المسمى بالحر غير داخل تحت اليد، والمراد باليد أي التمليك، فليس هو ممن يمتلك، فلا يعامل معاملة المملوك، فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يتصرف فيه تصرف المملوك لأنه حر. ومنه كذلك مسألة الضمان، فلا يضمن كما تضمن المملوكات لأنه ليس بمملوك. هذا معنى القاعدة. ويعبر عن هذه القاعدة بتعبيرات أخرى هي بمعناها، من هذه التعبيرات يقولون الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء، يزيدون والاستيلاء لتأتي مسائل كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. ويعبر عن القاعدة كذلك بقولهم الحر لا يدخل في العقد، ويريدون بالعقد أي ما يكون في معنى المملوك، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. ويعبر عن القاعدة كذلك بقولهم الحر ليس بمال متقوم، يعني لا يعامل معاملة المال المتقوم كما يفعل في الرقيق. ويعبر عن القاعدة فيقال كذلك الحر لا يضمن باليد، يعني ليس هو كالمال فيكون فيه محل الضمان. ويعبر عن القاعدة كذلك بقولهم الأصل في الناس الحرية. هذه مجموعة من القواعد تدور حول معنى القاعدة التي أشار إليها رحمه الله تعالى. وقوله في قول كل عالم معتمد، يعني أن هذه القاعدة قال بها كل عالم معتمد، وفي هذا إشارة أنه لم يخالف فيها إلا من شذ، لم يخالف فيها إلا من شذ. والصحيح في هذه القاعدة التفصيل في معنى عموم هذه القاعدة، فيفرق بين ما كان فيه معنى التملك وما لم يكن فيه معنى التملك كما سيأتي إن شاء الله بالأمثلة. ولهذا حصل في بعض المسائل شيء من الخلاف. وأشار في التعليق إلى أن من ادعى الإجماع فهو غير صحيح، بل القاعدة من القواعد الأغلبية والمسألة فيها خلاف. ومن أمثلة هذه القاعدة لو أن رجلا استأجر رجلا حرا فلا يجوز تأجيره لغيره إلا بإذنه، لأنه ليس بمملوك. المملوك ممكن تحوله يعمل هنا يعمل هنا كما تشاء، لكن المستأجر لا يجوز تحويله لغيره إلا بإذنه، لأنه ليس بمملوك. الحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد، وأدلة ذلك عمومات الأدلة في التفريق بين الحر والعبد. وتحت هذا ما لا يحصى من المسائل مما يدخل تحت هذا المعنى، ومنه ما أشار إليه في التعليق في مسألة الضمان. فلو حبس إنسان شخصا فمنع منه الطعام والشراب بالخطأ فمات هذا الإنسان، هل عليه الدية أم ليس عليه الدية؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من نظر إلى هذه القاعدة فقالوا هذا ليس بمال، فإذا كان كذلك ففيه الدية، فهو إنسان مسلم حر فيه الدية، قتله خطأ ففيه الدية. ومن نظر إلى حبسه بحق، كونه حبسه بحق وكونه أخطأ في كيفية الحبس، فهنا قالوا لا شيء عليه. ومنهم من خالف في هذه القاعدة فنزله ما دام أنه حبسه بحق تنزيل المال المملوك، فقالوا يضمن ما يكون به قيمة مثله. وهذا الأخير لا شك أنه شاذ ليس بصحيح، والصحيح في هذه المسألة أن عليه الدية إذا تحقق الخطأ لعموم الأدلة في هذا الباب. ومن أمثلته كذلك لو حبس إنسان شخصا ففاتت منفعة على هذا الشخص، فهل عليه الضمان أم ليس عليه الضمان؟ وهذا كذلك الصحيح فيه التفصيل. فلو كان حبسه بحق لاعتدائه فليس عليه الضمان، ولو كان بغير حق فعليه الضمان تبعا للأصل. فمثلا حبسه فتعطلت منافع عليه، فينظر لماذا حبسه. إن حبسه لأنه معتدي أراد بذلك دفع هذا الاعتداء وهو ينتظر إتيان أهله لينظروا في قضيته ولم يأتي أحد فهو ليس بمعتدي، والضمان بالخراج وليس لعرق ظالم حق، كما صح معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لعرق ظالم شيء في هذا، وهذا عام وهذا منه. وأما إذا كان هو المعتدي بحبسه فيلزم بعد أداء حق هذا المعتدي هذا المعتدى عليه أن ينظر في المصالح التي فاتت عليه. فمثلا قال أنا كانت عندي سيارة أعمل فيها تدخل لي في كل يوم 5000، فيلزمه في كل يوم حبس ظلما عند هذا الرجل أن يدفع له 5000 غير ما يكون من حكم عليه لأجل الاعتداء في هذا الحبس. وهذا هو الصحيح في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. طيب القاعدة التي بعدها نتركها إن شاء الله في الدرس اللاحق. يقول ما حكم اعتمار الحاج لأمه وأبيه إذا كان الحج ليس حجا عن أبيه أو أمه إنما عن نفسه، فيعتمر 3 عمرات عن نفسه وعن أمه وعن أبيه؟ إن كان السفر يسمح بهذا هناك وقت ويكون من ليس من داخل مكة أجازه بعض أهل العلم، مثلا يذهب في رمضان أول رمضان فيأتي بعمرة لنفسه ثم يذهب إلى المدينة، فإذا جاء 10 رمضان ذهب إلى مكة مرة أخرى وعمل عمرة عن أمه، ثم يرجع إلى المدينة، فإذا جاء 29 رمضان ذهب وعمل عمرة عن أبيه. هذا أجازه بعض أهل العلم ومنع منه بعض أهل العلم، فإن عمل به فإن شاء الله لا حرج، ولو تركه هو أحسن، إذا استطاع أن يعمل سفرة من نفس البلد الذي أتى منها فهذا هو الأفضل والأكمل. إلى هنا والله تعالى أعلم.